ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا سبق الحديث في بعض هذه الآيات التي قرأت وهي في مشهد يوم القيامة عندما يختل هذا الوجود بأمر الله عز وجل عندما يتغير هذا الكون الذي نظمه الله عز وجل وأصبح مستقرا ليس فيه أدنى خلل ولكن بأمر الله عز وجل يوم القيامة الجبال الثوابت تنسف وتصير كالعهن المنفوش وتسير سيرا والأرض تتبدل وكذلك السماوات تلك هي مقدمات القيامة وأهوال يوم الحساب ورأينا أن الله عز وجل يريد أن يوقفنا ونحن في هذه الحياة الدنيا نحيا حياة البشر ولكننا مؤمنون ولكننا نسمع كلام الله عز وجل يتلى علينا وعظات الله عز وجل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أسماعنا فننفعل ونؤمن ونصدق ويصبح عندنا وجدانا بالآخرة تصبح الآخرة وأهوال الآخرة لا تغيب عن وجداننا لا تغيب عن ذكرنا ننتظر هذا اللقاء ننتظر الحساب ننتظر ما قدمت أيدينا ونعلم أننا سنحاسب عليه يجب على المسلم والمؤمن ألا ينسى العظيمتين كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار يجب أن يكون الموت على ذكره دائما حتى يعلم أنه سيرحل من هذه الحياة الدنيا لا محالة وفجأة وقريبا ليجد ما قدم ولا يستطيع أن يغيره ولا يستطيع أن يبدله ولا يزيد من حسناته حسنة ولا ينقص من سيئاته سيئة إلا أن يعفو الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه ورحمته ثم ذكرنا ربنا عز وجل أن أعمالنا تكتب وأنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وتحصى علينا وتعد ويقام لها الميزان يوم القيامة الذي يزن الذرة من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية يبين لنا ربنا عز وجل أن الأمر خطير وجليل وأن هذه الحياة الدنيا لا تمر كما يراها الناس مرورا أكل وشرب وليل ونهار وحديث يتحدث الناس به ويتلهو وأموال يحصلون عليها ومتع يتمتعون بها لا إنها أمر محسوب إنها أمر مكتوب إنها أمر سنعلم عاقبته يوم اللقاء يوم الحساب ونعلم أنه كان يجب علينا أن نعدل سلوكنا وأن نتخلق بغير هذه الأخلاق التي نعيش بها، نجعلها على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجعل حياتنا كلها كحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم ونحن في هذه الحياة الدنيا أن أمامنا جنة ونار، وأن الله يدعونا إلى الجنة إلى دار السلام، وأن هناك عدو عداوته مبينة يدعونا ويحضنا من حيث لا ندري إلى جهنم لكي نلقى معه في جهنم. هذا العدو هو إبليس، عداوته قديمة ولا تزال إلى يوم القيامة. حكم الله وقضى الله عز وجل أن يكون لنا عدوا يتمكن من أنفسنا ويدخل يوسوس بين جنبينا ونحن لا ندري. وأعظم البلاء أن النفس تهوى ما يوسوس به الشيطان، ويجب مخالفتها ومخالفة هذا العدو. فبين جنبينا عداوة من النفس الجاهلة بأمرها وبأمر الله عز وجل، وعداوة حقيقية وحرب أبدية بيننا وبين هذا اللعين إبليس عليه لعائن الله. من أجل ذلك عاد بنا القرآن وعاد بنا نسق هذه السورة إلى الحياة الدنيا عندما عرض علينا أحوال يوم القيامة، وعرضوا على ربهم صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين الذين أجرموا الذين ارتكبوا الجرائم المخالفة لشرع الله ولأمر الله، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. بعدها يعيدنا ربنا عز وجل لنفيق من هذا المشهد الذي إذا تيقن به عبد انفعل به ولا ينساه وعمل لهذا الموعد. نعود ونفيق من هذا المشهد الهائل فنجد أنفسنا ما زلنا في هذه الحياة الدنيا، ولا زالت الفرصة أمامنا، ولا زال في مقدورنا أن نتخلص من شرور النفس، ولا زال أمامنا القدرة على أن نتغلب على هذا العدو اللعين الشيطان إبليس الذي جعلنا نحمل هذه الأوزار وهذه الأحمال معنا يوم القيامة نقذف معها في النار. فيبين لنا ربنا عز وجل هذه العداوة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقفنا عند هذه الآيات بالتفصيل، واستكمالا لهذا الحديث يعود بنا السياق إلى يوم القيامة مرة أخرى، يعود بنا إلى المنشأ وإلى البدء، كما بدأ الله خلق آدم وقصة الخلق الأول آدم وإبليس وقصتهما. يقول ربنا عن منشأ الخلق أنه خلقه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وبقدرته وبحكمته لا شريك له، وأنه هو الذي خلق الخلق أجمعين، وكل ما عدا الله عز وجل مخلوق، والمخلوق ضعيف يملكه ويقدر عليه خالقه، وهو لا يملك من أمر نفسه شيئا لا في حياته ولا مماته ولا ما بين الحياة والموت، الأمر كله لله عز وجل. فالذين يعلمون أن الله هو الخالق وأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق أجمعين لابد أن تكون حياتهم هكذا عبادة لله عز وجل، لأن الخالق هو المستحق للعبادة، والمخلوق مخلوق ضعيف يلزم أن يعبد خالقه ولا يعبد. فإذا جاء المخلوق وعبد المخلوق وعصى الخالق كفر بالخالق وآمن وصدق بالمخلوق فهذا استبدال عجيب، كما قال ربنا عز وجل عن إبليس أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف يستبدل العبد الذي يعرف ربه يترك جناب الله عز وجل ويعبد غير الله عز وجل؟ ويعبد عدوه، يطيع عدوه، لان العباده طاعه، يطيع عدوه ويطيع هواه ونفسه الجاهله التي تتقحم به في النار. فمن اجل ذلك يقول ربنا عز وجل: ما اشهدتهم خلق انفسهم، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. لم يكن احد من المخلوقات حاضرا وقت ان خلقت السماوات والارض ولا خلق نفسه او خلق ادم او خلق ابليس او خلق الملائكه. ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق بامره كن فيكون، بقدرته وبحكمته وبعلمه. فالجميع مخلوقون، الجميع ضعفاء، الجميع لا بد ان يكونوا عبادا لله عز وجل. لا يتخذ احدهم احدا ربا ولا الها ولا مطاعا من دون الله عز وجل، لانهم جميعهم مخلوقون. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضلين شياطين الانس والجن على راسهم ابليس، لم يكن شريكا في الخلق فكيف يطاع؟ واولياؤه وشياطين الانس لم يكونوا في يوم من الايام خالقين، ولكنهم مخلوقين ضعفاء، فكيف يطاع من دون الله عز وجل؟ من اجل ذلك يستكمل القرآن فيقول: ويوم نقول نادوا شركاءكم الذين زعمتم من دون الله، زعمتم انهم ارباب، الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم نقول نادوا شركاءكم، يوم القيامة، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، شركائي في العبادة الذين عبدتوهم معي أطعتوهم معي، ينادى يوم القيامة ويقال: ابحثوا عن آلهتكم، حثوا عمن كنتم تعبدون لكي يحموكم من عذابي ومن عقابي، لكي يكافحوا ويناضلوا من أجلكم، قد كانوا أربابكم وكنتم تعبدونهم. والأحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما عن هذا الموقف، مما جاء أن الله عز وجل ينادي الخلق أجمعين: من كان يعبد شيئا فليتبعه، لأن الله من عدله أنه يوم القيامة يجعل الناس حتى يشهدوا بهذا العدل في الدنيا وفي الآخرة، أنهم لم يكونوا يؤمنوا بعدل الله في الدنيا، فلا بد أن يؤمنوا بذلك العدل في الآخرة. من كان يعبد شيئا فليتبعه، اللي كان بيعبد شيء يتبعه. فيمثل لمن كان يعبد عزيرا، يمثل له عزيرا، ومن كان يعبد عيسى يمثل له عيسى، شيطان لعيسى يعني صورة له، ومن كان يعبد الحجر والوثن والشجر والنجوم، ومن كان يعبد إنسانا من دون الله عز وجل يمثل لهم، ويقال لهم اتبعوهم، فاتبعوهم حتى جهنم فيلقون فيها جميعا. وكذلك جاء الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجاء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يجاء بجهنم لها 70,000 زمام ناحية، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يجاء بها ويخرج لأهل الموقف عنق من النار، لهب عظيم يخرج من النار، يراه الناس ويفزعون ويشفقون، كما قال ربنا عز وجل: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ظنوا أيقنوا. الظن ولفظ الظن يأتي في القرآن بمعنيين، لأنه من ألفاظ الأضداد، يعني يحمل معنى وضده. وظنوا أنهم مواقعوها هنا يعني أيقنوا أنهم لا بد أن يقعوا ويلقوا في النار، أيقنوا بذلك. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني يوقنوا بلقاء الله عز وجل. والظن يأتي بمعنى الشك، بمعنى الشك، إن يظنون إلا ظن، شك، مجرد شك، فيأتي بهذا المعنى وهذا المعنى، والسياق هو الذي يبينه. فهنا وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا عمله، وينظر أشأم منه يعني على شماله فلا يجد إلا عمله، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، أمام النار. فعندما يرى العمل على اليمين وعلى اليسار يجد ما أحضر، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يدرك أن عمله هو الذي عليه النجاة، يرى النار ولا يرى أمامه إلا عمله هو المنقذ له. يود لو أن ما أحضر له من عمل ومن سوء عمله أن بينه وبينه أمدا بعيدا، أجل ذلك يقول الله: ويحذركم الله نفسه. عندما تجد كل نفس ما عملت من عمل محضرا وما عملت من سوء، تود أن لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. عند ذلك يدرك الإنسان قيمة العمل وقيمة الدنيا وقيمة الساعات واللحظات وقيمة الكلمة وقيمة أي شيء من الأشياء التي تكتب في ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ويحصيه. عند ذلك فقط يدرك. أما عندما يخبرنا ربنا عز وجل بذلك في كتابه وبكلامه القديم الحكيم وأن ذلك سيكون، نسمع كلام الله عز وجل يتلى علينا وكأننا نسمع قصص وروايات وأشياء تتحدث كما يتحدث كاتب في الصحف، كأننا نقول بلسان أحوالنا أساطير، أساطير الأولين اكتتبها فهي تتلى علينا. أما المؤمنون فيعلمون أن ما يقول ربنا عز وجل هو حق، ويلزم أن يكونوا على حذر وعلى وجل وعلى خوف، ويقدموا لأنفسهم ويعملوا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. معنى موبقة، موبق المهلة، شيء اللي يهلك اسمه موبق، أو بقته أعماله يعني أهلكته أعماله السيئة. وقد جاء في الآثار عن بعض الصحابة والتابعين أن في تفسير وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أن هذا الموبق الذي يكون والذي يقول عنه ربنا عز وجل في هذه الآيات أنه واد في جهنم، واد في جهنم يكون في أولها، تسيل منه النار، تسيل كما يذاب الحديد، تبقى النار مش مجرد نار كده، لا، نار والعياذ بالله تسيل من هذا الوادي، وعلى حفتيه، حفتي هذا الوادي الذي تسيل منه النار، الحياة كأمثال البغال الدهمة، حياة ضخمة جدا، حية مثل البغل، دهم يعني سود لا أثر للون آخر غير السواد. يبقى على هذا الوادي، على حافتي هذا الوادي ناحيتين، الحياة الضخمة جدا، فعندما تصور له لتأخذه يفر منها فيستغيث بإلقاء نفسه في النار، الخوف من هذا الهول، هذا الموضع من هذا الهلاك، هو الذي يلقي بنفسه هربا منها في النار حتى يصل إلى الدرك الذي حددته أعماله. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، بعد هذه الحقائق السابقة، هذا عتاب لطيف من الله عز وجل للذين لا تخشع قلوبهم، الذين لا يصدقون الله عز وجل بأعمالهم، الذين لا تصدق حياتهم معتقدهم. حياة أنت تعتقد بالحساب، باليوم الآخر، بالجنة والنار، هذا اعتقاد. فلما لا تكون الحياة والأعمال بالليل والنهار وأنت تدرك أن الله شهيد ورقيب وأن رسله تكتب ما تقدم وستجزى على عملك، تؤمن بذلك، فلما لا يكون عملك مطابقا لما تعتقد؟ لما تصدق؟ لما تؤمن؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد ضرب الله لنا في القرآن أمثالا عظيمة من قصص الأولين ممن سبقونا وحل بهم العذاب، وقع عليهم عذاب ربنا استئصالا، استؤصلوا من الأرض، ولكن الله عز وجل في هذه الأمة قد منع عنها عذاب الاستئصال، وإن كانت قد هددت إذا تركت طريق الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بأسها بأس بعضهم على بعض، أن يتباغضوا وأن يتفرقوا، وهذا أعظم عذاب ونقمة تحل بجماعة المسلمين، أن يتفرقوا أو يتباغضوا أو يصبح بأسهم بينهم شديد. فعذاب الله عز وجل الذي سبق لمن عصوه أو من حاربوا دينه ذكره الله عز وجل تفصيلا وكثيرا حتى يظن الذي لا يفقه قصص القرآن أنها قصص مكررة وأنها عبر مكررة، ورغم تكرارها فنحن لا نفقهها ولا نعمل بها حتى ولو كانت مكررة. ضرب الله لنا أمثال الأولين والعذاب الذي حل بهم، وذكر لنا أنه نجى المؤمنين، أنه طيب حياتهم، وأن وعد الله عز وجل بالحسنى في الدنيا والحسنى في الآخرة كانت هي العاقبة، لأن لله عاقبة الأمور، وأن الله عز وجل يحيي من أطاعه حياة طيبة ويشقي من عصاه فينكد عيشه وحياته، وأن الله عز وجل يعز من اعتصم بالله عز وجل وبشرع الله عز وجل وبعزة الله عز وجل، لأن لله العزة جميعا، فيجعلها للمؤمنين ولرسول الله، عزة لله ولرسوله والمؤمنين، وأن الله عز وجل قد نصر المؤمنين وينصر المؤمنين، وأن الله عز وجل قد حال بين عدوهم وبينهم بقدرته وبإرادته، وأن الله عز وجل قد بارك في حياتهم وأخلاقهم وفي طعامهم وفي عمرهم وفي كل شيء رزقهم الله به بارك الله فيه. هذه أمثال مقروءة نسمعها ونقرأها في الأقوام الذين سبقونا، وقانون الله لا يتبدل ولا يتغير مع هذه الأمة، أمثال تضرب وعبر لعلهم يعتبرون لعلهم يدركون. وقال لنا عن الآخرة وما سيحدث في الآخرة والعاقبة تكون للمؤمنين المتقين، وأن وعيد الله وعذاب الله ينتظر منذ أن تفارق الروح الجسد، انتظر العاصين وانتظر الكافرين المشركين. ضرب الله لنا الأمثال الكثيرة ونوعها ولونها وفصلها وأوجزها وجعل كل شيء يحتاجه الإنسان حتى يستقيم أمره في هذا الكتاب جملة وتفصيلا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء يعول عليه في استقامة الحياة وفي كل هذه الوعود التي وعدها الله عز وجل إلا وجاءت في هذا الكتاب، واحتاجت إلى تفصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها. أجل ذلك يقول ربنا عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ويعقب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولكن الإنسان يستمع إلى أمثال الله وإلى قصص الأولين وإلى كل ما يقول ربنا عز وجل ويجادل بالباطل، يخالف ما أمر الله عز وجل، يقف ويتحدى الله ويتحدى أنبياء الله ويتحدى العابدين لله عز وجل، يجادلهم بالباطل ليصرفهم عن دينهم وعن مقصدهم. هذه مجادلة، الإنسان بطبعه مجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يغلب عليه الجدل، يكسر من الجدل، وقد نهينا عن الجدل، وقد ضمن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. زعيم ضامن بوعد الله عز وجل، بيت في وسط الجنة، في أفنية الجنة، في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدال ولو كان محقا. طالما أن الطرف الآخر يجادل لا ليصل إلى الحق، دعه، اتركه، انشغل بأمر مهم، انشغل بأمر يجدي، يترتب عليه عمل وخير. أما المجادلة فهي باب الشيطان، وهي باب يفرق به الشيطان بين النفوس والقلوب والناس والجماعات. وإذا فشل الجدل في جماعة تفرقت وتباغضت وأصبح سيدها وآمرها هو الشيطان للجام الجدل، يصبح المتجادلون متفرقون ومتباغضون. من أجل ذلك نهينا عن الجدل. وموقف واحد أسوقه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعلمهم كيف يتركون الجدل، حتى ولو كانت هناك شبهة حق عند ذلك المجادل. جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا إلى باب ابنته وابن عمه، إلى فاطمة الزهراء رضوان الله عليها، وإلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوجها وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. طرقهم ليلا يوقظهم، معنى طرق يعني جاء بالليل، وما أدراك ما الطارق، يعني الذي يأتي بالليل، النجم الساقط الذي يسقب ينفذ بنوره من خلال الليل. فطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب علي وفاطمة وقال: ألا تصلون؟ لا هم نايمين. عندما فتح الباب لا هم نايمين، بل النبي عليه الصلاة والسلام بنته وابن عمه، مش عاوز لهم الراحة؟ مش يقول كويس اللي انتوا نايمين واخدين راحتكم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يصحيهم، وكان يعجبه لو يجدهم صحيين بيصلوا. فوجدهم بالليل نياما فقال: ألا تصلون؟ بيسأل سؤال، وفي نفس الوقت كأنه كالمستنكر ان هم ما كانوا صحيين بالليل بيقوموا بالليل، مش علي وفاطمة اللي يناموا طول الليل او يناموا في هذا الوقت. ألا تصلون؟ فعلي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نفوسنا بيد الله عز وجل، إن شاء أمسكها وإن شاء بعثها. يعني إحنا نمنا وكان نفسنا إن إحنا نصحى، لكن ما ربنا ما صحناش. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وترك بابه ورجع، وهو علي يقول، وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. على الحتة دي ويمكن في شبهة من عند علي رضي الله عنه، إن نفوس نعي في يد الله عز وجل، إن شاء أمسكها وإن شاء بعثها، كأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها وفي نومها. لكن مجرد إن علي بيرد، يعني كان المفروض يقول: آه والله يعني ادعو لنا يا رسول الله إن ربنا يذهب عنا الكسل، وإحنا يعني يا رسول الله محتاجين، وإحنا يعني كان يعني يحس كده إن هو يعني غلطان برضو، اللي هو ما هوش أهل الإيه لقيام الليل أو كذا. ولكن علي رضي الله عنه رأى هذه الشبهة في أنه خجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا، فلم يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه ويجادل علي رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت هناك شبهة حق عند علي. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع وقال، ويضرب على فخذه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فما بالنا ونحن نجادل بعضنا بعضا ليل نهار، لا بالحق ولكن والعياذ بالله بباطل، ولأشياء حتى ولو ثبتت، حتى ولو ثبتت ليثبت أن هذا كان جون في الشبكة أو ليس جون، لكن ان احنا نفضلوا بعد ما يلعبوا هم نفضلوا طول النهار وساعتين واكثر من ساعتين عشان واحد يناقش واحد عشان ايه؟ ده كان اتحسب دون ولا ما اتحسبش دون؟ وهذا جدال حتى ولو كان النتيجة انه اتحسب ولا ما اتحسبش، واحد فيكم صح ولا انتوا اتنين صح، ايه يعني تضيع وقت اللي في الحكاية دي؟ ده حتى المجادلة حتى في امور المفروض انها تنتهي الى خير، الى عمل، الى علم، الى نفع، مناظرة. وحتى لو كان كده، لو ما كانش في قصد الوصول، ان اللي بيتحدثوا عشان يصلوا الى ما ينفعهم او يدفع عنهم ضر، يبقى ده من المجادلة المنهي عنه. فلو قاس بعضنا احواله على ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رجع كل منا الى ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقارن ما نحن عليه وما كانوا عليه رضوان الله عليهم، لوجدنا اننا نتخلق ونعيش باخلاق بعيدة جدا عن اخلاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الامر يحتاج الى مجاهدة حتى يعيننا الله عز وجل، فنبلغ من الخلق ومن الاخلاق ومن التمسك بدين الله عز وجل ما جعلنا نستحق ان ننسب الى امة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الامة الخيرة الفاضلة. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا، وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا، ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، ان جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا في اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. طيب حاضر، هذه الايات، هذه الايات فيها ايضا ما يشبه العتاب لا الذين يستمعون الى كلام الله عز وجل ويذكرهم، وفيه حظ للمؤمنين ان يتداركوا بعد ان استمعوا الى هذا العتاب والى هذا الامر. فيقول ربنا عز وجل وما منع الناس ان يؤمنوا، امر غريب، هو ربنا بيتعبهم لما بيطلب منهم الايمان؟ ده عاوز يسعدهم في هذه الحياة الدنيا وفي الاخرة، ايه اللي بيمنعهم ان يؤمنوا لما ببعت لهم رسلي ولما برأب بهم وبرحمهم؟ ايه اللي بيمنعهم؟ منتظرين ايه؟ يجيهم عذاب استأصلهم يشوفوه بعينيهم قبلا؟ فهذا وامثاله من الايات فيه عتاب وشبه عتاب، وفيه حظ للمؤمنين ان يتداركوا. كل هذه الايات وسنقف معها في بداية درس لاحق ان شاء الله، كلها كالتعقيب على هذا الدرس السابق، درس بعد ان قال ربنا عز وجل عن الدنيا وانها تغر وضرب بها المثل وخص المال والبنون، ثم انتقل بنا بالايمان وارانا ونحن في هذه الحياة الدنيا ما سيحدث تماما في الاخرة من مواقف ونحن في هذه الحياة الدنيا، مش بس فيلم ولا سينما تشوف كده اللي هيحصل، لا ده حقائق اعظم من هذا، مش تمثيل اللي هيحصل يوم القيامة ايه كذا وكذا، ويرجع بنا ويذكرنا بعداوة ابليس حتى نتخذه عدو، ثم يعقب على هذا الوضع، امر غريب، امر الناس ان يخلقهم الله ويرسل لهم الرسل ويطلب منهم ان يؤمنوا ويطيعوه ويضمن لهم ان هذه الطاعة لا يريدها الله لنفسه، فهو الغني سبحانه وتعالى عن العالمين، ولكن لكم ايها العباد ايه اللي منعكم ان انت تؤمنوا، امر غريب جدا. فهذه الايات تعقيب، كلها تعقيب وتذكير وحض للمؤمنين على ان يتبعوا هذا الطريق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنتهي هذه الايات ببيان مغفرة الله ورحمة الله عز وجل، وبعدها تأتي قصة وعلها القصة الثالثة في هذه الصورة، قصة من نوع فريد وعجيب وفيها رحمة الله وفيها فضل الله ومغفرة الله عز وجل، وفيها نقف لنرى حكمة الله وعلم الله وكيف يتأدب الإنسان ويعرف أنه في حاجة إلى الله وهو في هذه الحياة الدنيا، وأنه يلزم أن يرضى بقضاء الله عز وجل قضائه الشرعي أنه شرع لنا وقضائه الكوني كما سنعرفه إن شاء الله قصة الخضر وموسى عليهما السلام. نكتفي بهذا الوقت لأن الأخ يذكرنا باللقاء في كفر الدوار عشان نتمكن جميعا إن شاء الله أن احنا نحضره حتى نتزود يعني المعارف والزاد اللي يحتاجه كل مسلم وهو يسير الطريق لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك ذنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنتمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه قبيل ما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي ألقي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على أن وفق أهل هذه البلدة الطيبة أن يقيموا مثل هذا الحفل لا إفطار الصائمين في بيت من بيوت الله عز وجل فلعل الله تبارك وتعالى ببركة دعوة من دعوات الشباب المقبل على الله عز وجل الذي يقوم لله عز وجل والذي يقبل على بيت من بيوت الله عز وجل لعل الله تبارك وتعالى يمنعه ضرا عظيما وعقوبة كبيرة تحل بالمكان أو بالأهل أو بالوطن أو بالقرية فلعل الله سبحانه وتعالى ببركة إقبال هذا الشباب على الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يعفو عن كثير من خطايانا والحمد لله أن بنجد هذا الشباب المقبل على الله عز وجل لندعو الله تبارك وتعالى أن سائر شباب القرية وشبابنا جميعا يقبلوا على الله عز وجل حتى يبارك لنا في حياتنا وفيهم ويكونوا بارين بوالديهم وبأقاربهم لأن الله سبحانه وتعالى يأمر الذي يتمسك بدينه أن يكون بارا بأهله وبارا بوالديه والأباء واجبهم أن هم يعني يعينوا أبنائهم على أن يسلكوا الطريق إلى الله عز وجل لأن ذلك فيه من فعله أن ربنا يبارك في معيشتهم ويبارك في أخلاقهم ويمنع عنهم أشياء كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل وكذلك الكبار من كل أهل مسجد وكل أهل بيت واجب عليهم ان هم يحوطوا الشباب بالرعاية وواجب على الكبار ان يصبروا على الصغار واجب على الصغار ان يحترموا الكبار ومن هذه النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ولا يعرف لعالمنا فضله بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب ان الكبار يرحموا ويصبروا على الصغار واجب على الصغار أن يحترموا الكبار وأن يتعاملوا بهدي الإسلام كبارا وصغارا دي يعني أذكر نفسي وأذكر الحاضرين أن نتعاون جميعا على رضاء الله عز وجل وعلى أن يشيع بنا الإيمان وأن الدين يقام في نفوسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي حياتنا كلها حتى نستعيد حياة الرغب والبركة اللي كانت موجودة في أيام أبائنا وأيام الكبار مننا واللي رأوها واللي حرموا منها ولا يعلم إلا الله عز وجل ولكن الله عز وجل يخبرنا إن ما يحل بالخلق وبأي مجتمع يعني من جراء المعاصي ومن جراء الاعراض عن دين الله ومن جراء البعد عن الله عز وجل. فنبي الله تبارك وتعالى ان يعيد الله الايمان للكبار وللصغار، وبقدر ما ابنره شباب متمرد على الاباء ومن قبل متمرد وخارج على امر الله عز وجل، وهذا يحزن اي انسان له عقل وله قلب، بقدر ما بنرى شباب لا يجيهم الا الله عز وجل ولا يجعلهم يقبلوا على الدين الا فضل الله عز وجل. ودي لعلها علامه من العلامات اللي بترينا ان الله سبحانه وتعالى يصنع شيئا في الارض، وان دين الله عز وجل لابد اتي ووقته لابد ان يكون اقترب حتى يعيش الناس في سعاده وفي حياه طيبه. وبهذه المناسبة يعني أقتصر كلماتي على معنى بساطة الإيمان وحاجتنا لفهم الإيمان ببساطته. الإيمان التصديق، الإيمان في اللغة آمنة أي صدقة، الإيمان بالله تصديق بالله عز وجل، الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بأنه رسول رب العالمين، الإيمان بكتاب الله عز وجل التصديق بأن ما فيه كلام الله عز وجل، وأن الله كل وعد ووعيد في كتابه حق، وعده حق. والإيمان بالملائكة التصديق أن معنى يعني من جنود الله عز وجل اللي لا يعلمهم إلا الله عز وجل من يحصو علينا أعمالنا، والله شهيد ورقيب، ولكن قدر الله وقضى ان يبقى فيه ملائكه ان رسلنا لديه مكتوبون. الايمان بالقدر التصديق ان الامر كله لله، ان الامر من قبل ومن بعد لله، وان الملك لله، وان الخلق لله، وان كل شيء لله رب العالمين، وكل ما يحدث في هذه الحياه بقدر، بقدر يعني بعلم وحكمه وقدره من الله عز وجل. وجبنا التسليم والرضا، الصبر على القضاء والرضا بالقضاء، وفي السراء والضراء ده تسليم، وده المعنى الصحيح والبسيط للإسلام، ان الانسان يسلم لحكم الله، يسلم لشرع الله، يخضع لله ولأمر الله عز وجل. ده الايمان. يبقى ده الايمان معناه التصديق. لكن في ملاحظة، في بعض بيظن ان عشان يبقى عنده ايمان كتير انه يقرأ كتير ويتعلم كتير، وفي ناس بتظن ان عشان يبقى عندها ايمان صحيح ان يقفوا موقف من اهليهم وينفروا منهم وبينفروهم بذلك في دين الله عز وجل. لكن الإيمان كما قلنا إنه تصديق، والإيمان بسيط وسهل وميسر، لأن ربنا أرسل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام للخلق أجمعين عشان ينقذهم من النار ويدخلهم الجنة. المتعلم وغير المتعلم، الرجل والمرأة، الضعيف والقوي، الغني والفقير، كل الناس أرسل فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الناس ربنا سبحانه وتعالى مكلفهم بالإيمان وبالإسلام. وربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا الإيمان ببساطة دي في مقدور كل إنسان، في مقدور أمي وأبويا وجدي والفلاح اللي ما راحش المدرسة ولا الكتاب واللي بيصنع والنجار، وفي مقدور كل إنسان، سهل وبسيط جدا. وأنا يعني أبرهن وأدلل على هذا بقصة، يعني مش يعني هحدثكم عنها كلها، ولكن استخرج منها شاهد ودليل على ما اقول. القصة دي جاءت على لسان النبي عليه السلام في تفسير سورة البروج، السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الصورة بأكملها ثبت في الصحيح يعني فيما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزولها انه وقع وحتى حصلت. وزمن هذه الوقعة كان في العصر اللي بعث فيه سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى كسائر الانبياء ربنا ارسلهم بدينه، كان دول الانبياء ورسل من عند ربنا ارسلهم بدينه، ودين ربنا معروف ما عندوش دينين ولا ثلاثة، عنده دين الإسلام. فكان دين سيدنا عيسى دين الإسلام، ودين سيدنا موسى دين الإسلام، ودين سيدنا عيسى دين الإسلام، ودين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الإسلام، ودين سيدنا إبراهيم دين الإسلام، ودين سيدنا نوح دين الإسلام. هو الإسلام وتوحيد الله رب العالمين والشرع اللي هو الحلال والحرام اللي بيبلغه ويبلغه الرسول. وكان في اليمن، كان فيه ملك كسائر الملوك اللي ما دخلوش في الدين، وقفوا ضد رسالات الانبياء. والملك ده كان بيجعل الناس يعبدوه ويطيعوه دون رب العالمين. فكان له، ودي كان في الممالك القديمة، كان له ساحر. الساحر ده مهمته ان هو يعمل اشياء و يخلي الناس يخضعهم للملك بتاعه، يعني بأساليب يخليهم يقتنعوا ويخضعوا لأمر الملك بتاعه. فالملك ده الساحر ده كبر. القصة دي حديث صحيح عن النبي عليه السلام، مش رواية ولا حدوث. الحديث يعني من الممكن أنا هقول لكم على ألفاظه. فإن الساحر ده لما كبر فقال للملك ابعت لي غلام طفل صغير اختاره لي عشان اعلمه الساحر. فالملك اختار له غلام وارسله للساحر عشان يعلمه الساحر، طفل صغير. وطفل صغير، ونقصد هذا عشان الاطفال اللي موجودين او الشباب اللي موجود هنعرف الطفل ده ربنا صنع به ايه لما كان مؤمن ومصدق وخالص لله عز وجل. فكان هو في طريقه الى الساحر عشان يتعلم السحر، كان واحد بقى من اللي امنه سيدنا عيسى عليه السلام. وكان في شرع سيدنا عيسى حاجة اسمها رهبانية، ربنا يقول رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته هاتين الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون. فكان في حاجة اسمها رهبانية، لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. فكان فيه راهب، يعني واحد منقطع ما بيشتغلش، ما يعملش أي حاجة، والناس تتصدق عليه ويروح قاعد عشان يعبد ربنا ويذكر ربنا ويوحد ربنا، وملوش علاقة لا بالنساء ولا بالزواج ولا بالأولاد ولا بالبيت ولا حاجة خالص، منقطع لإيه؟ للعبادة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال في أمتنا ما فيش فيها، قال لا رهبانية في الإسلام. يعني في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. فكان المهم إن كان فيه راهب بيتعبد في الإيه؟ في الصومعة بتاعته دي. فالغلام ده هو رايح للساحر يتعلم، عجب عايز يشوف إيه المنظر ده، حب استطلاع زي ما هو موجود عند سائر الأطفال. فدخل عند الراهب ده فلقاه بيقول كلام غريب غير الساحر اللي بيقوله. بيقول له إيه؟ وده المقصود والشاهد اللي أنا عايز أقوله. بيقول إن فيه إله واحد، وفي إله خالق السماوات والأرض، في إله له أسماء وله صفات، هو اللي بيخلق، مفيش حد بيخلق إلا واحد بس، وهو اللي بيرزق، مفيش حد بيرزق إلا هو، وخزائن كل شيء عنده، واللي بيشتغل واللي بيفجر واللي بيعملهم ما هم إلا بياخدوا الأرزاق اللي ربنا قسمها لهم، لا بتزيد ولا بتنقص، ولكن ربنا بيجعلها أسباب. وإن الإنسان إذا كان عنده ثقة في الله رب العالمين، وإن عنده ثقة كاملة في الله ومؤمن بالله ومصدق ان الله هو الرازق ولا رازق الا الله عز وجل، بيطمئن جدا على دينه على رزقه، ويطمئن على حياته، وبيبقى يلتزم بطاعه ربنا لان هو اللي عنده الرزق، وان اللي بينفع ويضره هو ربنا، وان اللي بيعز ويذل هو ربنا، واللي بيشفي من الامراض هو ربنا، واللي ده يعطي الاولاد ذكور او اناث هو ربنا، واللي بيحيي ويميت هو ربنا. كلام غريب لطفل، هو ده التوحيد وهو ده الإيمان بالله. وهو ده اللي المفروض عند اي واحد موحد بالله, اي واحد مؤمن بالله, انه يبقى مش عارفه بس حافظها زي جدول الضرب, حافظ الاشياء دي, لا بس تبقى ما يتصرفش في حياته كلها الا بناء على الايمان ده. زي ما هنشوف الطفل والغلام ده هيعمل ايه. فلما سمع من الراهب الكلام ده استغرب خالص, قال له طب انت مين, انت قاعد في الصومعة دي, مين اللي بيرزقك ومين اللي بياكلك؟ قال له ربنا. ويروح للساحر, الساحر يعلمه سحر ويعلمه اشياء ما تمشيش مع عقيدة التوحيد دي ولا مع الايمان ده ولا مع ان هو اللي عنده قدرة على كل شيء وان الامر يبقى للملك والملك يعمل كل شيء وهو اللي يؤمر وهو اللي ينهى وهو اللي في ايده السلطة واللي في ايده السلطان وهو اللي ينفع واللي يضر واللي يعز ويذل زي ما يكون اله ثاني. فلما الغلام يسمع من الساحر, والساحر ده الملك هو اللي بعته له وانه حاجة رسمية في الدولة وحاجة كل الناس معترفة بيها وكل الدنيا والشعب اللي عايش معاه كلهم مؤمنين بالساحر ده بالملك, لكن ده هو واحد لوحده اللي في صحراء وبيقول كلام, لكن كلام غريب. الغلام الحكاية دي تم تتردد في نفسه, مش عارف كلام الراهب ده صح ولا كلام الساحر صح. قدر الله عز وجل, وده القصة برضو اللي حكاها حضرة النبي عليه الصلاة والسلام, ان جه في يوم وطلع في البلد وحش فاسر ضخم جدا, دابة عظيمة جدا, دخلت المدينة ما حدش طلع من بيته, قفل عليهم الابواب. الغلام ببساطة رايح للساحر زي ما بيطلع كل يوم, فلقى الدنيا كلها حاسب ما تطلعش, ايه بقى كلهم قافلين, ايه الدابة بس, لقى الدابة قدامه. فقال الله, طب الناس خايفة ليه؟ مش ربنا اللي فيه كل حاجة. طب الراهب بيقول ان فيه اله عنده قدرة يقدر يموت الدابة ده من غير ما حد يمسك بأي اسبابه, بس تاخده بالاسباب, بس زي ما هو اللي بيرزق بس بياخد بالاسباب, هو اللي بينصر بس الناس تاخد بالاسباب, هو اللي بيعز ويذل بس الناس تاخد بالاسباب, والاسباب يقع تحت ربنا, اقولها تحت ربنا. فقعد يتفكر, قال انا دلوقتي هعرف الراهب ولا الساحر اللي ايه اللي اصدق. الساحر بيقول اشياء ان لازم اعمل اشياء وكذا عشان يأثر, وده بيقول بس ان انا في اله ادعوه اللي هو عامل كل حاجه, اقول له اللي انا عاوزه يجي يعمل لي كل حاجه. ابني مريض اقول له اشفي لي بكراء كلمه, لا هياخد تمن روشته ولا هروح الاجزخانه, ده بس بقول له يا رب انت الشافي اشفي لي ابني يشفيه, يا رب انا يعني في ازمه خرج كربي يفرج له كربي. فالكلام اللي سمعه ده اول ما سمع القصه دي والموضوع ده ولقى وقع هدي هيقدر يعرف الكلام ده صح ولا لا, فدي قايل اللهم ان كان امر الساحر الراهب احب اليك من امر الساحر اقتل هذه الدب. يجي واخد حصايه حته حجره ويجي رامي بتاع الوحش الكاسر الضخم اللي مقفل البلد كلها قتله. اذا تاكد ان المعاني الايمان والتصديق بالله عز وجل والاشياء دي ده صحيح, مش ممكن لطفل يقتل وحش اسد ضخم مفترس بحته حصايه بحجر, فلازم يكون فعلا في اله هو اللي قادر, وان مهما كان وحوش ومهما كان ربنا قادر على كل ده. فده راح للراهب وقال له الحكايه دي, قال له ده حصل كيت وكيت وكيت. فالساحر قال له اليوم انت افضل مني, انت افضل مني, وقال له على خبر كان ربنا بيقول لكل المؤمنين في كل الامم ان حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون, يعني يختبروا لما انت تدخل مع ربنا تقول انا امنت وصدقت ربنا يختبرك, يبتليك بمصائب او يبتليك بنعم, يعطيك صحه يعطيك سلطان يعطيك مال يعطيك زكاه يعطيك علم يعطيك ولد يعطيك زوجه يعطيك ارض يعطيك مساكن يعطيك وظيفه, دي امتحانات. فقال له انت هتبتلى فلا تدل علي, ما تبقاش تحضر علي عني لان انا على دين غير دين الملك. ف النبي عليه الصلاه والسلام يقول بقى ان الطفل فكان يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء, يعني يدعي ربنا الاكمه يعني اللي اتولد اعمى اسمه اكمه, ده ملوش علاج, يدعي ربنا يخليه يفتح, ويعني حتى مش اسباب طبيه, والابرص اللي بيصيبه البرص والعياذ بالله, ان يدع ربنا يشفيه ملوش دواء بقى. واي مرض يشفيه بايه؟ بالله عز وجل لما الطفل ده يدعو، لانه خلاص صدق وقال ان بس اطلب من ربنا. مش حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة؟ يعني لما تطلب من ربنا ما تفتكرش انك تطلب من واحد يعني صاحب مصنع ولا واحد غني ولا واحد يعني يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، ده قادر وغني. فلما النبي عليه الصلاة والسلام لما تطلب منه اطلب منه وانت متاكد انه هينفذ لك اللي انت عايزه، لان ده ربنا، ولازم يكون عندك ثقه في ربنا كده، يكون عندك ايمان بربنا بهذه الكيفيه. فالطفل كان بيدخل بهذه الكيفيه. القصه اكتملتها ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فسمع بذلك جليس للملك، واحد من حشه الملك كان قد عمي، فجاب هدايا كثيره قوي وراح لمين؟ للغلام ده. هو متعود ان مفيش حاجه الا بالفلوس، جاب له هدايا كثيره وقال له بقى ان عايزك بقى تشفيني من زي ما تشفي واحد عادي. فقال له يعني ما ها هنا جئتك بهدايا كثيره، ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. فالغلام قال له اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله، فان انت امنت بالله دعوت الله لك فرد عليك بس. فامن بالله. وشوفوا برضه الطفل الذكي اللي حريص على الدعوه لله عز وجل، انه ما هو اصل الملك لازم كان مختار واحد ذكي، طفل ذكي ده هيبقى ساحر المملكه، ازاي انه حريص على انه يدعو الله وينتهز الفرص انه يدعو الله عز وجل. فقال له ان امنت بالله دعوت الله انه يرد عليك بطل، فامن بالله فدعا الله فرد عليه بطل. فراح الراجل اللي من الحشه ده جليس الملك ده فراح وجلس مع الملك. فالملك قال له من رد عليك بصرك؟ قال ربي وربك. قال أولك رب أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. برضه انا عايز اقف عند الحته دي شويه صغيره. الملك اللي لسه كان من الحشيه واللي كان لما ربنا ادخل في قلبه الايمان برضه بالبساطه، بساطة الإيمان وبالتصديق، إيمان يعني تصديق، إن أول ما آمن بربنا خلاص راح الملك يقول له ربي وربك، بعد ما كان بيبقى هو ده ربه يروح يقول له إيه؟ ده اللي شفاني ربي، ربي وربك الله. خلاص ما عادش خايف. ليه؟ لأنه برضه اتعلم إن ربنا من صفاته كذا وكذا، هو القادر والقوي والمانع والضار. فالملك خده وقعد يعذبه لحد ما إيه؟ دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني أبلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله. فأخذه فظل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء به. وده اللي كان الراهب بيقول له أنت هتبتلى، ما تبقاش تدل عليا، ما تبقاش تقول لهم احسن، ده انا على غير دينهم. فتمني حقه ويعذبه لحد ما ايه جاب الراهب ده. فلما جاب الراهب ده قال له ارجع عن دينك، يعني سيب دين ربنا ودين التوحيد ده، فكان جاي سيدنا عيسى، وتعالى ما تسمعش كلام ربنا ولا تسمع كلام عيسى عليه السلام، واسمع كلامي انا اللي اقول لك عليه واللي امرك بيه واللي انهاك عنه تنفذه، سيبك من ايه كلام ربنا وكلام الرسول بتاعك واللي انا اقول لك عليه انت تنفذه. فقال له لا ابدا. فاخذه فوضع المنشار في مفرق راسه وشقه نصفين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول حتى وقع شقاه، يعني قسوه حتى في العقوبه. طب انت هتقتله؟ يعني يقعد يحش في دماغه وصدره وجسمه لحد ما خلاه حتتين. فما هيكون مات قبل كده، لكن يعني نوع من الايه؟ من الحقد. فحتى وقع شقاه. ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فابى فوضع المنشار في مفرق راسه وشقه نصفين حتى وقع شقاه. نفس ال ودي وامثالها اللي حضره النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول للعصبه الاولى، الجماعة الأولى اللي أمنت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، كان المشركين من قريش بيعذبوه ويعذبوا اللي هو يدخل في الإيه؟ في الإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم اصبروا، أنت على الحق اصبروا، ده ابتلاء الأمر كله لله. وربنا أنزل علي إن ديني ده هيتم. لكن اصبروا. فجال واحد اسمه سيدنا خباب بن الأرط. سيدنا خباب بن الأرط ده كان صنايعي، وكان يعني في تعبيرنا احنا اسمه حداد، في اللغة العربية اسمه ايه قينة، قينة يعني حداد. وكان قينا لامرأة مشركة من قريش، يعني كان يحمل النار ويحط فيها الحديد لحد ما يلين ويشكله، يعمله سيوف، يعمله اي حاجة. فكان تملكه، كان عبد عند امرأة من قريش، لكن امن بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانش عايزين حد لا من عبيدهم ولا من ابنائهم ولا من عائلتهم ولا من حد خالص يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فاخذت تعذبه حتى انها بقت تحمي الحديد، تحمي الحديد في النار، وتيجي على ظهره وتحط الحديد حتى ان الحديد ايه يبرد، يعني تحرق ظهره دي ورا دي ورا دي. فما تحملش سيدنا خباب بن الأرط، وراح لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان حديث يقول ان كان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيستظل في ظل الكعبة، فكشف عن ظهره وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني مؤمن بالله ومؤمن بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ان ربنا يعني، لكن ما تحملش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما قالوش معلش يا خباب واستحمل واصبر وزي بعضه، لا. ده النبي عليه الصلاة والسلام غضب، ده أمر غريب. النبي عليه الصلاة والسلام غضب وشه أحمر وقال: إنه كان يؤخذ الرجل في من كان قبله، ويوضع المنشار في مفرق رأسه، ويشق نصفين فلا يمنعه ذلك، فلا يرده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله على نفسه والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يعني هيحصل إن الإسلام هيعم الأرض، ما تستعجلوش، اصبروا. فدي كانت نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يذكرهم بقى يقول لهم: ده كان من اللي قبلكم كان بينشأ نصين وما يرجعوش عندنا، ويعرفوا إنها شهادة في سبيل الله. فدي القصة برضه اللي بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو في صحيح مسلم وغيره. فيقول إن كان يعني يوضع في جنيه الملك دولة الراهب وينشأ مرتين وغيرهم طبعا وما يرجعش عندنا، بل هنشوفه أكثر من كده. ثم جاء بالغلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم جاء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك. فأبى الملك. هنا ما عذبوش ولا نشره بالمنشار زي الاثنين التانيين، مش لأنه صغير، لا، لكن لأنه طمعان فيه، شاب، ويعني ممكن إن هو يعني بذكائه ده وبقى له سمعة عند الشعب وله قدرة على إنه يعني يجعلهم بقى بدل إيه؟ إن يخليهم تبع الملك. فقال له يعني: ارجع عن دينك. فأبى. فقال نفر من أصحابه، فقال نفر من أصحابه: خذوه إلى جبل كذا وكذا حتى إذا بلغتم ذروته فألقوه، فإن رجع عن دينه وإلا فاخذفوه. يعني لهم: أنا مش عايز أموته، أنا عايز أكسبه. فخذوه فوق الجبل وهددوه إن أنتوا هترموه من فوق الجبل. إن رجع وجهه بقى في المملكة بتاعتي بسبب الدين بتاعه ده هاتوه، إن ما كانش يتخلصوا من رموه فوق الجبل. فأخذوه وصعدوا به إلى الجبل حتى إذا بلغوا ذروته قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. بس كل اللي معايا دولي وطالعين فيا وطفل صغير وزمانهم طبعا كتفينه، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، يعني دع ربه. فرجت بهم الجبل فسقطوا جميعا، ورجع يمشي إلى الملك. حاجة غريبة برضه إن الغلام لما ربنا استجاب دعوته إن الجبل اللي كان رايحين يقعوا من فوقه بقى جند ربنا، جبل بدعوة من الغلام لأنه مصدق إنه قادر على كل شيء. فالجبل نفسه هو اللي بقى جند من جنود الله عز وجل ضد مين؟ ضد الناس اللي كانوا واخدينه عشان يعذبوه ويرموه فوق الجبل ده. فرجت بهم فسقطوا من فوق الجبل. طب الطفل ما كان معاهم ما سقطش ليه؟ قدرة، قدرة الله اللي صلاح لكل شيء. لكن الحاجة الغريبة اللي النبي عليه الصلاة والسلام يحكيها إنه الطفل الغلام ده ما هربش من الملك، ده بعد ربنا ما خلصه من الناس اللي كانوا رايحين يقتلوه ده رجع يمشي الى الملك. ليه؟ اصل هو خلاص برضه امن بالله عز وجل ومصدق ان مش ممكن حد يضره ولا ينفعه والنافع ضره الله. يا غلام زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيعلم سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم، لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فثبت سيدنا عبد الله بن عباس، والغلام ده برضه ثبت ان ربنا قادر على كل شيء. فهو مش خايف من الملك ولا خايف من جهل، لكن ده هو كمان له مقصد هيبان دلوقتي اكثر من كده كمان. فساله الملك ما فعل اصحابك؟ قال كفانيهم الله. فامر نفرا من اصحابه ان ياخذوه، يمكن ربنا وقدرته ولا الغلام ده ودعوته بتفلح في الايه في اليابسه في الارض. قال لهم خذوه بقى في مركب في وسط البحر، خذوه في قرقور يعني سفينه، وحتى توسطوا به البحر، فان رجع برضه هددوه، فان رجع والا سلقوه في البحر. فاخذوه في سفينه وتوسطوا به البحر، يعني بعدوا به جدا مش ممكن لا يعرف لا يعوم ولا يرجع ولا. فلما توسطوا به البحر قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك، يعني مشى على المية وجه على الحد الراجل ورحله ورح للملك، قدرة الله عز وجل. فراح للملك ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. الغلام بقى دخل في الإيه؟ في الخطة اللي هو عاوزها ذكي، ويهمه إن هو يموت زي بعضه، بس يموت وتحيا الدعوة، يموت ويحيا الإسلام، يموت وربنا يعبد في الارض، يموت هو ويدخل الجنه يبقى احياء عند ربهم يرزقون، وبس ربنا يعبد في الارض. هي دي غايته، دي غايه الايه؟ غايه الغلام. ف قال له ده بيقول الملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك. ما شاء الله، شوف عزه الاسلام، شوف الايمان لما يدخل القلب. طفل يقول للملك اعمل اللي انا امرك به. لما الإيمان، لما تخالط بشاشة الإيمان القلوب، هنا لا طفل يخاف من الملك ولا يخاف من الوحش الكافر ولا من المجموعة اللي رايحة تعذبه فوق الجبل ولا من المجموعة اللي رايحة ترميه في البحر ولا أي حاجة، خلاص لأنه عارف إن معه الله ويؤمن بالله وصدق خلاص إن ربنا قادر على كل شيء وإنه في إيده كل شيء. فقال له إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك. قال وما هو؟ قال تجمع الناس المملكة كلها بقى في صعيد واحد أرض واسعة، وتصلبني على جزء، وتأخذ سهما من كنانتي، كنانة اللي هي الجعبة أو الحاجة اللي بيحط فيها الإيه السهام اللي بيرموها في الإيه في القوس كده، زي ما تشوف في الصور والحاجات دي، تكون ما عادش فيه دلوقتي الحاجات اللي كان زمان دي من أدوات الإيه الحرب. قال لي تأخذ سهما من كنانتي وتضعها في كبد القوس يعني في نصه، وترمين بها وتقول بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك فقتلتني، يعني مش غير كده مش هتموت. طبعا الغلام كل قصده انه عاوز يجيب الناس كلها بتوع المملكة عشان يقول لهم ايه، قولوا لا اله الا الله. فهو ده الغلام عاوز يموت هو، بس الناس يسمعوا لا اله الا الله، يسمعوا ان فيه غلام ما ماتش الا في سبيل الله، وانه مات وهو غلام ما خافش على مستقبله ولا خاف على اي حاجه، خاف على ايه؟ على الدين بس. فالملك ما صدق، فجمع الناس في صعيد واحد وطلبه على جذع، واخذ سهما من كنانه الغلام ووضعه في كبد القوس، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام ده. ثم قال بسم الله رب الغلام، فانطلق السهم فوقع في صدغه، فوضع الغلام يده على صدغه ومات. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. هو دي بقى خطة الغلام، يموت هو والناس تؤمن بالله، يموت هو ويبقى دين الله في الأرض، لكن هو عارف انه هيروح عند ربنا، لانه برضه عارف انه هيروح عند ربنا، ربنا عنده جنه. ف فهو صدق خلاص، صدق وامن خلاص. من الملاحظات الغريبة ان الغلام لما وضع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه ومات ببساطة أو ببراءة الأطفال، زي ما يكون نايم، واحد حط ايده كده وجه نايم. دي حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشهيد يعني اللي بيقتل في سبيل الله لا يدرك من سكرات الموت إلا كفرطة البعوض. يعني الموت هو الموت في ميعاده، لا الغلام مات قبل ميعاده ثانية ولا كان يقدر يتأخر أكثر من كده ثانية، لأن ربنا اللي قال إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. فالموت هي الموت، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما صدق الطفل وآمن الطفل وحريص على دين ربنا بهذه الكيفية، يقوم لما يجي يموت يموت موته يسميها ربنا شهادة شهيد. ليه؟ عشان يبقوا أحياء عند ربهم يرزقون. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات، سكرات الموت دي الشهيد ما يعني من ضمن الأشياء اللي للشهيد إنه ما يدركش من سكرات الموت إلا سكرات البعوضة. وطبعا النبي صلى قال لنا حاجة تانية كمان، إنه جميع ذنوبه تغفر من أول ما يموت أو فترة من دمه، وإنه يشفع في 70 من أصحابه. يعني لو إن ربنا سبحانه وتعالى اختار ابني مثلا شهيد في سبيل الله عز وجل، طبعا أنا هزعل، وأي أب بيزعل على ابنه إنه يعني يبقى بهذه الكيفية. لكن لو أنا صدقت ربنا وصدقت النبي عليه الصلاة والسلام، ده أول من ينفعني، ما هو ابني هيموت برضه في عمره، لكن أول ما هينفعني يوم القيامة إن يشفع لي ويشفع على لأمه، ده بيشفع 70 من أهله حسب أبوه وأمه. يعني لو الإنسان صدق فعلا، والإيمان الإيمان ده عجيب جدا وغريب جدا، الواحد ما يخافش على أبنائه، بل زي الصحابة رضي الله عليهم لما كان واحد منهم يستشهد في سبيل الله كان يقول إيه؟ طوبى له، يعني فاز ورب الكعبة. يعني ما هو ميت ميت، لكن ده مات موت فاز ورب الكعبة، يعني بيحلفوا بربنا إنه ده فاز. الله ده مات يقولوا فاز، الله مؤمنين ومصدقين. ما هو لما الإنسان بيموت إحنا بنقول عليه مات، ربنا يقول لنا لا ما ماتش، ما ليه؟ أحياء عند ربهم يرزقون. غيرهم أيضا مات، لكن هم لا، أحياء عند ربهم يرزقون. فنرجع للقصة الثانية اللي بيقصها النبي عليه الصلاة والسلام، إن الناس كلها لما قتل والملك نفسه اللي بيقول أنا ربكم الأعلى قال بسم الله رب الغلام، فكلهم دول مؤمنين. فلما أنه جات له الحشية بتاعته قالت له إيه ده، أنت أتيت من حيث لا تشر من حذرك، ده آمن الناس وأجمعهم. شوف أنت كنت بتقتل في القضية بتاعتك اللي حقت فيها الراهب والمنحشة اللي هو جنيس الملك والغلام على أساس إن خلاص ما حدش حد هيقول لا إله إلا الله، اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن كل الشعب بقى مؤمن، فطار جنونه وصوابه وأمر إن كل الشوارع تتعمل إيه؟ تتفحص، مش هيعمل المجاري بقى، لا، وأمر فأضرم فيها الإيه؟ النيران اللي اسمها الأخدود والأخديد، اللي ربنا بيقول في سورة البرود والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهده ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. جه حطت النيران ومولع في السكك دي كلها وقال لهم بقى اللي يرجع عن دينه وإلا تقحموه، ارموه في اللي يرجع تاني وإلا ارموه في الإيه في النار. فالشعب اللي صدق وسأل وعرف القصة بتاعت الغلام ده قال ده في إله وده مات شهيد وده راح الجنة وده في إله قادر وكذا وكذا. ما هو مش كلمة بس قالها، مش قال لا إله إلا الله بس، لا، عارف معناها إيه؟ لا إله إلا الله، ما فيش قادر إلا الله، ما فيش محي وميت إلا الله، ما فيش نافع وضر إلا الله، ما كل حاجة هي الله، ليس إلا الله، الله. فجابوا الناس دي كلها وكل ما يقول الواحد ارجع عن دينك ما يرضاش يرموه يرموه يرموه. لما النبي كان يقول حتى ايه، جاءت امرأة وعلى صدرها صبي، طفل صغير لسه بيرضع، فتقاعست يعني ابتدت تتراجع وخايفة ايه ترمي نفسها، مش خايفة على نفسها بقى، خايفة على ايه، على الغلام. فقال لها الغلام يا امه اصبري فانك على الحق، جت رمي نفسها هي ايه والغلام، وبالمناسبة الطفل ده النبي الثاني يقول لنا انه واحد من اربعة في تاريخ الدنيا كلها, تاريخ البشرية كلها اللي نطق في المهد. سيدنا عيسى عليه السلام معروف مش كده, ويكلم الناس ايه في المهد الطبيعي. والثاني هو ده الغلام ده اللي هو ايه من قصة ايه اصحاب الاخدود. الثالث كان امرأة بتردع ابنها نار السرابيع, فمر واحد فارس على حصان من النبلاء يعني مثلا دلوقتي, طبعا كان وقتها ما فيش عربيات المركات الغالية او دي ولا الحاجات دي, واحد بقى يعني حاجة بقى يملى العين, فكل واحد يبص كده نفسه كده, فخرج على زينته على قميص زينته. فالام دي زي اي ام قالت يا رب وكده ربنا ابني يبقى زيد اهو, فربنا ليها انت في الطفل وقال لا يا رب لا اكون مسلم. ما طبعا لا عارفه اتكلم ولا عارفه ليه السبب, لكن مالها كلام اللي بيحكي لي. فمر واحد تاني يعني لا يؤبه له ذو تمري يعني هدومه على قده كده, راجل فقير لكن من الاتقياء الابرياء الاخياء الانقياء. فمر الراجل ده فقالت يا رب ابني ما يبقاش كده, فانتقى الله عز وجل وقال يا رب اكون مثل هذا, انا كراجل مسلم وكان موحد وكراجل ايه من الصالحين. ادي ثالث واحد. رابع واحد النبي عليه يقول صاحب دريد. ايه صاحب دريد دي؟ برضه النبي عليه الصلاه والسلام قصته ان كان فيه عابد برضه راهب زي الراهب ده وفي بني اسرائيل, فامه راحت تنده عليه كان واقف بيصلي فاحتار يطلع من الصلاه ويرد على امه ولا يستنى في الصلاة, فما ردش على أمه. ندهت عليه مرة تانية, مرة ثالثة ما ردش, فدعت ربنا إن لا يميت حتى يريه وجوه المومسات. ومس يعني المرأة العاهرة الفجرة على عزب الله. فربنا سبحانه وتعالى استجاب هذه الدعوة من الأم, عشان كده الأطفال والشباب يخافوا من دعوة الأمهات والآباء. وفي نفس الوقت ده رجل كان في عبادة ربنا. هنشوف القصة حصل ايه. ان فجار بني اسرائيل غايظهم ان في واحد بيعبد ربنا, يعني اشمعنى هو اللي بيعبد ربنا هم لا, يعني حريصين على ان لازم كلهم يبقوا فجار. ودايما كده مثلا حتى الشباب الشقي والعياذ بالله يعني عاوز يشد الناس, الشباب كلها عاوز يبقى زيهم, وبرضه المتدينين المفروض يعملوا كده, يبقى يخلوا الشباب يخلوهم كلهم زيهم. فالفجار بتوع بني اسرائيل دولي قالوا احنا راحوا اتفقوا مع واحدة امرأة فاجرة وقالوا لها ايه روحي خلي دريد الراهب يقع عليك عشان ياخذوها فرصة ويمسكوها له ايه معرة وينزلوه وهكذا. فذهبت المرأة فاستعصى عليه, فهي عشان تاخد فلوسهم او ايذائها انها يعني امرأة جميلة امرأة كذا وكذا, فراحت خلت واحد راعي خلته يقع عليه وحبلت منه. فلما جم وسألوها ابن مين ده, قالت لهم ابن جريج. فولدته ده ابن مين ده, ابن جريج. فراحوا جم ينزلينه ومبهدلينه وأهنوه وقال لهم طب أرونوا الطفل, أرونوا الطفل اللي هو ابن المرأة الممثلة. فجابوا الغلام, ف دريج الراهب قال له يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. فربنا انقذه لأنه كان في طاعة ربنا واستجاب دعوة برد الأم, لأن كان المفروض أنه خسر لما يقول له الإنسان أبوه وأمه نبه عليه وهو في صلاة نفس يخرج من صلاة النفس ويروح لإيه يطيع أبوه وأمه, شوف الحد فين. لكن يقول في الفرض لا ما يخدش إلا لضرورة. فدي قصة الأربعة أو قصة الغلام. والشاهد في هذه القصة كلها اللي أنا عايز أقوله أن الغلام لصدقه والإخلاصه رغم النصف ربنا خلى واحد من حشية الملك يؤمن به ويموت في سبيل الله, ويخلي راهب كان في صومعة لأن الله يعلم صدقه وإخلاصه, وفي أمه ما كانش فيها لا جهاد زي أمة النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره, أنه يكون ثبت أنه بس ربنا يدخل الإيمان في قلب صبي غلام على دين الراهب أسباب عشان يأخذ الأجر، لأن من دل على خير فله مثل إيه؟ أجر فاعله. فالراهب لصدقه أمن به غلام واحد بس. الغلام الواحد بس ده لصدقه ولإخلاصه واليقين بالله والإيمان بالله، الإيمان الصحيح العملي البسيط الحقيقي الثابت. إن هذا الغلام شعب بأكمله رغم الملك وإمكانيات الملك، إن إحنا محتاجين لإيمان بسيط وصحيح، إيمان بالله عز وجل إن هو القادم، وإن ملك إلا بيد الله عز وجل، يعني أرواحنا بإيد الله عز وجل، أرواحنا عند الله عز وجل، وما فيش حد يبرنا ولا ينفعنا إلا الله عز وجل، في حد هيعطينا أي شيء إلا الله عز وجل، بل إيماننا بالله عز وجل، كما كان المثل أن تؤمن إلا بإذن الله. فهذا الإيمان عايزينه يصبغ حياتنا وواقعنا، ما يبقاش بكثرة قراءة. في بعض الشباب يسلم من الإيمان ده إن هو يقرأ كتب كتير ويحفظ كتب كتير ويعرف أسماء الله وصفات الله بحق، لكن من الممكن يحسو مخه وقلبه فارغ من الإيمان اللي كان في قسم هذا الكتب. ممكن إنسان ثابت رجل ثابت أمي ما بيقرأش وما بيكتبش، وربنا يجري الخير على دي لما يعرف صدقه، لما يعرف صدقه، لما يعرف صدقه وإخلاصه. وفيه من الدعاء في تاريخنا واحد ربنا نفع به في 50 سنة ما بأكثر من يعني من مئات آلاف من العلماء، دي يعني لما الإنسان يصدق ويخلص لله عز وجل يكون إيمانه بهذا اليقين أكثر هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.